بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا فعلا في سند الرواية الثانية، وقد ذكرنا بأن الرواية الثانية مصدرها أيضا كتاب شيخنا الكليني أعلى الله في الخلد مقام الكافي. وقد ابتدأ الشيخ الكليني أو أشار إلى أنه قد روى الرواية عن علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير، وقد سبق وأشرنا إلى شرح حاله، وبينا شيئا ما حول كتاب التفسير وما يمكن أن يذكر في شأنه على أساس ما ادعي من أنه أحد التوثيقات العامة التي يستند إليها في مقام إثبات الوثاقة. علي بن إبراهيم القمي يروي عن أبي إبراهيم بن هاشم، وقد ذكره النجاشي كما ذكرنا ذلك في البحث السابق، وقلنا أشار إلى أنه انتقل إلى قم، وذكره الكشي وقال عنه تلميذ يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الرضا عليه السلام، وتنظر النجاشي في ذلك إلى آخره. وصل بنا الكلام إلى أنه أو إلى الحديث حول متعلق النظر الذي أشير إليه في كلمات النجاشي، لأن النجاشي بعدما حكى قول الكشي من أن إبراهيم بن هاشم تلميذ ليونس بن عبد الرحمن الذي هو من أصحاب الرضا عليه السلام، عقب النجاشي فقال وفيه نظر. الكلام في متعلق النظر، هناك محتملات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون التنظر متعلقا بكون إبراهيم بن هاشم تلميذ يونس بن عبد الرحمن، يعني النجاشي يتوقف يتحفظ في كون يونس في كون إبراهيم بن هاشم تلميذا ليونس بن عبد الرحمن. منشأ هذا التحفظ والتوقف من النجاشي في تلمذ إبراهيم بن هاشم على يونس بن عبد الرحمن سببان. السبب الأول أنه لم توجد رواية لإبراهيم بن هاشم عن يونس، ومن المستبعد عادة أن يتلمذ واحد على أستاذ ولا يروي عنه ولا رواية، مع كونه من أصحاب الحديث والبارزين أيضا. الثاني، السبب الثاني، قد ذكرت في ترجمة إبراهيم بن هاشم أنه أول من نشر حديث الكوفيين في قم، وهذا يشير إلى أن إبراهيم بن هاشم مقبول الرواية عند القميين. ومن المعلوم أن يونس بن عبد الرحمن كان مطعونا عليه عند القميين، فكيف يقبل حديث تلميذ ويرفض حديث الأستاذ ويطعن عليه؟ إذا كان حديث إبراهيم مقبولا وإبراهيم تلميذا ليونس، فإن ذلك مدعاة لأن يرفض القميون حديث إبراهيم كما يرفضون حديث أستاذه يونس. فإذا هذان سببان يدعوان إلى التوقف في كون إبراهيم بن هاشم تلميذا ليونس بن عبد الرحمن. المحقق المامقاني رضي الله تعالى عنه أجاب عن كلا الأمرين اللذين ذكرنا، فأجاب عن الأمر الأول فقال يكفي لصدق تلمذ التلميذ على أستاذ روايته عن الأستاذ في الجملة، يعني يروي عن الأستاذ بعض النصوص ولا ينافي ذلك أن يروي عنه رواية أخرى أو رواية أخرى بواسطة أحد ما. وبكلمة، ليس المعتبر أن يروي عن الأستاذ مباشرة أو أن يروي عن الأستاذ دائما وأبدا، يكفي ولو يروي مرة عن الأستاذ، يكفي ولو يكون راوية للأستاذ ولو بواسطة بينه وبين الأستاذ، يصدق عنوان التلمذ. وأجاب عن الأمر الثاني بأنه لا ملازمة بين قبول حديث التلميذ ورفض حديث الأستاذ، ربما ثبت عندهم عدالة التلميذ ووثاقته أوجب ذلك قبول روايته، مجرد كونه تلميذا لمن هو مقدوح عندهم لا يوجب عدم قبول حديثه. وبكلمة موجزة، لا توجد ملازمة بين التلميذ والأستاذ لكي يكون ما سرى في شأن الأستاذ ثابتا في شأن التلميذ أيضا، يمكن التفكيك بينهما فيكون للأستاذ ميزان ويكون للتلميذ ميزان، فيعامل الأستاذ على طبق ميزان معين ويعامل التلميذ على طبق ميزان آخر يختلف عن الميزان الأول. هكذا أفاد الشيخ المامقاني قدس الله تربته الطاهرة. أقول لا يخفى أن السبب الثاني مما ذكرناه قبل قليل لا يصلح أن يكون وجها للنظر. لماذا؟ لأن الوارد في كلام الأصحاب أن إبراهيم بن هاشم نشر حديث الكوفيين في قم، والمذكور في ترجمة يونس بن عبد الرحمن أنه بغدادي، ومع كونه كذلك هذا يعني أن المنشور من الحديث في قم لا يشتمل على حديث يونس بن عبد الرحمن لعدم كونه كوفيا. وبكلمة أخرى، ما هو الإشكال أو السبب الثاني؟ كيف نتصور أن القميين يقبلون حديث إبراهيم مع أنهم يطعنون في حديث يونس؟ نقول هذا الإيراد غير وارد، لأن إبراهيم ما نشر مطلق رواياته حتى يقال بأن ما بينها روايات يونس بن عبد الرحمن، وإنما نشر روايات الكوفيين. يونس بن عبد الرحمن بغدادي، إذا ليس من ضمن ما نشره إبراهيم بن هاشم في قم حديث يونس بن عبد الرحمن، ولذا لعل هذا أوجب أن يقبل القميون روايات إبراهيم لأن ليس من بينها روايات يونس، فلا يعد هذا سببا داعيا لأن يتنظر، لأن المنشور إنما هو حديث الكوفيين لا مطلق الحديث. هذا السبب الثاني. وأما الجواب الأول فإن جواب المحقق المقاني رضي الله تعالى عنه لا يعدو مجرد دعوى، يعني صدق التلمذ ولو في الجملة يكفي لانطباق العنوان، هذه دعوى لا شاهد عليها، خصوصا وأننا لم نجد في كتب الحديث رواية لإبراهيم بن هاشم عن يونس لا بدون واسطة ولا مع الواسطة، فبالتالي يبقى كلام المحقق المامقاني دعوة أقصى ما يتصور ثبوت ليس إثباتا، والقضايا الرجالية قضايا إثباتية وليست قضايا ثبوتية قائمة على التتبع، فما لم تكن هناك أو ما لم يوجد لها على أرض الواقع أثر لا قيمة لها حينئذ. إذن النتيجة أن جعل متعلق التنظر هو الأمر الأول الذي ذكر، وهو أن يكون متعلقا بكونه تلميذا ليونس بن عبد الرحمن عرفت ما فيه. الاحتمال الثاني أن يكون متعلق التنظر عبارة عن التالي: التنظر متعلق بكونه من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. لاحظوا العبارة هكذا، عبارة الكشف: تلميذ يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الرضا عليه السلام، على أساس أن كلمة من أصحاب الرضا عائدة على إبراهيم بن هاشم وليست عائدة على يونس، كأن تلميذ يونس بن عبد الرحمن بمثابة الجملة المعترضة ما بين إبراهيم بن هاشم وأنه من أصحاب الرضا. ولذلك عندما يقول النجاشي وفيه نظرون، يعني في كون إبراهيم بن هاشم من أصحاب الرضا عليه السلام نظرون. فالتنظر في المقام يعود لماذا؟ التنظر يعود لكونه من أصحاب الرضا. منشأ هذا التنظر أنه لا يوجد لإبراهيم بن هاشم ولا رواية واحدة يرويها عن الإمام الرضا عليه السلام من دون واسطة. لو كان من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام لروى عن الإمام الرضا عليه السلام ولو رواية واحدة، لكننا لا نجد لإبراهيم بن هاشم أدنى رواية عن الإمام الرضا عليه السلام، وهذا يمنع من صدق كونه من أصحابه صلوات الله عليه. يعني الشيخ المامقاني رضي الله تعالى عنه أجاب عن ذلك، قال: بأن كونه من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام لا يستلزم أن تكون جميع رواياته مروية عن الإمام الرضا عليه السلام، بل ما سمعه من الإمام مباشرة يرويه عن الإمام عليه السلام مباشرة، وما سمعه عن الإمام بواسطة يرويه عن الإمام عليه السلام بواسطة، وهكذا. يعني بالنتيجة أن المحقق الهمداني المامقاني يقرر أن لإبراهيم بن هاشم مرويات عن الإمام الرضا سمعها من الإمام الرضا مباشرة فرواها عن الإمام الرضا مباشرة. هذا الجواب لا يخفى ضعفه، لأن ما أفاده الشيخ المامقاني دعوة عرية عن الشاهد. أساسا الإشكال ليس في لزوم كون جميع روايات إبراهيم بن هاشم عن الإمام الرضا عليه السلام، الإشكال في أصل ثبوت رواية لإبراهيم بن هاشم عن الإمام الرضا. هل توجد رواية لإبراهيم بن هاشم عن الإمام الرضا أم لا؟ كلام المحقق المامقاني: ما سمعه من الإمام مباشرة رواه عن الإمام عليه السلام مباشرة، ما سمعه عن الإمام عليه السلام بواسطة رواه عنه بواسطة، لا ربط لنا به. نحن لسنا بصدد الحديث أن جميع مرويات إبراهيم عن الرضا عليه السلام. نحن نقول: هل توجد رواية لإبراهيم بن هاشم عن الإمام الرضا عليه السلام؟ نقول: لا يوجد عندنا رواية لإبراهيم بن هاشم عن الإمام الرضا. وما دامت لا توجد لنا رواية لإبراهيم بن هاشم عن الإمام الرضا، النتيجة إذن لم نحرز أنه من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. الاحتمال الثالث أن يكون التنظر متعلقا بكلا الأمرين السابقين، يعني التنظر في كون إبراهيم بن هاشم تلميذاً ليونس بن عبد الرحمن، والتنظر في كون إبراهيم بن هاشم من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. ومنشأ هذا يعود للأمرين الأولين في الأمر الأول والأمر الثاني، أو الأمر الذي ذكر في الأمر الثاني. هكذا قد يقال. أقول: والحق أن يقال بأن مقتضى ملاحظة الطبقة التي فيها إبراهيم بن هاشم يستوجب البناء على كون إبراهيم معاصرا للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت معاصرا ليونس بن عبد الرحمن رحمه الله. توضيح ذلك: من المعلوم أنه قد ذكر في ترجمة إبراهيم بن هاشم أن أحد مشائخه محمد بن أبي عمير، وقد أكثر إبراهيم من الرواية عنه. ومن الواضح أن ابن أبي عمير أسن من يونس ابن عبد الرحمن ومن أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، فهذا يوجب استبعاد عدم معاصرة إبراهيم بن هاشم لكليهما، ليونس وللإمام الرضا عليه السلام. كيف؟ أليس إبراهيم بن هاشم قد روى عن ابن أبي عمير؟ ابن أبي عمير من أصحاب الإمام الكاظم. لنفترض أن ابن أبي عمير عمر إلى أن صار عمره 70 سنة، وقتما روى عنه إبراهيم بن هاشم كان عمر ابن أبي عمير 70 سنة. ابن أبي عمير أكبر سنًا من يونس بن عبد الرحمن، يعني في آن من الآنات تعاصر يونس بن عبد الرحمن مع ابن أبي عمير، بحيث كان في وقت من الأوقات موجودين في وقت واحد، وليكن ذاك في آخر حياة ابن أبي عمير وهذا في أول حياة يونس بن عبد الرحمن، مع أن هذا في غير محله. وقتما كان ابن أبي عمير في أواخر عمره، يونس بن عبد الرحمن بدأ مدارج الشيخوخة، لكن لنفترض بالنتيجة يونس بن عبد الرحمن عاصر ابن أبي عمير. إذا كان يونس بن عبد الرحمن معاصرا لابن أبي عمير وإبراهيم بن هاشم معاصرا لابن أبي عمير، إذن الحلقة الوسطى هي ابن أبي عمير، فذاك يعني أن ابن أبي عمير أن إبراهيم بن هاشم كان معاصرا ليونس بن عبد الرحمن. صار واضح؟ وليكن الآن احنا نبغى نثبت أقلا أن هناك معاصرة بين يونس بن عبد الرحمن وإبراهيم بن هاشم، فتعاصرا وجدا معا في زمان واحد في وقت واحد، وفي ذلك الوقت وجد الإمام الرضا عليه السلام. هذا الذي نوصل لها، احنا ما نريد نثبت الآن التلمذ وعدمه، لنبدأ واحدة واحدة. إذا طبقا لما ذكرنا نستطيع أن نقرر أن إبراهيم بن هاشم كان معاصرا ليونس بن عبد الرحمن. نعم، لم يوجد ما يدل على أن إبراهيم بن هاشم قد لاقى يونس بن عبد الرحمن أو روى عن الإمام الرضا عليه السلام بدون واسطة. وبعبارة ثانية، أقصى ما أثبتنا أنهما كانا حيين في سنة واحدة، الإمام الرضا عليه السلام وإبراهيم بن هاشم، يونس بن عبد الرحمن وإبراهيم بن هاشم. أما أن ما ذكرناه يثبت أن إبراهيم بن هاشم لاقى الإمام الرضا عليه السلام أو وروى عنه، أن إبراهيم بن هاشم لاقى يونس بن عبد الرحمن وروى عنه، لا، لأن احنا ماذا قررنا؟ قررنا أن يونس بن عبد الرحمن أصغر سنا من ابن أبي عمير وعاصر ابن أبي عمير، وإبراهيم بن هاشم عاصر ابن أبي عمير. النتيجة أن هذين قد تعاصرا في زمان واحد، لكن هل كانا في مكان واحد التقيا؟ ما في دلالة على ذلك. ولذا أقصى ما نستطيع أن نقرر في المقام أنهما كانا متواجدين في وقت واحد أو زمان واحد، لكن لا يلزم ذلك أنهما قد تلاقيا فروى إبراهيم عن يونس. إن شاء الله واضح. لعل هذا أوجب أن يذكر الكشي أن إبراهيم بن هاشم من تلامذة يونس بن عبد الرحمن احتمالا وليس جزما. لاحظوا، تلميذ يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الرضا عليه السلام، يمكن أن يقال عبارة توحي بأنه ليس جازما. إن قلت ماذا تصنع في تعبير الكشي بكونه من أصحاب الرضا عليه السلام؟ قلت يبتني هذا الإشكال على أن تكون كلمة من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام راجعة إلى إبراهيم. أما لو قلنا كما لعله الظاهر أنها راجعة إلى يونس بن عبد الرحمن لأنه الأقرب، فيكون العود إلى الأقرب كما قرأنا ذلك في اللغة العربية في النحو، فحينئذ لا مجال للإشكال. وقد يقال كما أشير لذلك في كلام المحقق التستري في قاموس الرجال بأن ما ورد في عبارة الكشي، ما ورد في عبارة الكشي من أصحاب يونس بن عبد الرحمن أو من تلاميذ يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، هذا التعبير غلط وليس تعبيرا صحيحا، وذلك بسبب تصحيف في العبارة. كيف؟ يقول المحقق التستري العبارة الصحيحة هكذا: روى عن تلامذة يونس، روى عن تلامذة يونس، يعني العبارة ليس من تلميذ يونس بن عبد الرحمن، لا، العبارة الصحيحة روى عن تلامذة يونس. طيب يا شيخنا التستري، ما الذي دعاك أن تقرر بأن هناك خطأ وتصحيفا في عبارة الكشي بحيث تؤول العبارة بما ذكرت؟ يقول الشيخ التستري لأن كتاب الكشي أساسا كتاب كثير الأغلاط، كثير التصحيف، كثير التحريف، وقعت فيه أخطاء وأغلاط وتحريفات وتصحيفات كثيرة، وبالتالي لا يبعد أن يكون هذا من الموارد التي أصابها التحريف والتصحيف والغلاط. هكذا أفاد المحقق التستري. إنصافا ما ذكره المحقق التستري بعيد جدا. ليش؟ العبارة الموجودة تلميذ يونس، وين عبارة تلميذ يونس إلى روى عن تلامذة يونس؟ ما في إشارة من قريب أو بعيد في عبارة الكشي إلى مسألة الرواية وعدمها، وإنما الكشي بصدد الحديث عن أن إبراهيم بن هاشم كان تلميذا ليونس، والتلمذ لا يستوجب الرواية، قد يتلمذ التلميذ على أستاذه لكن لا يروي عنه، ممكن. فبالتالي لا ملازمة كما ذكر ذلك المحقق المامقاني. فإذا كان الأمر كذلك ليس في العبارة ما يساعد على أي. أيضا لاحظ أنا ما بيدي من كتاب الكشي، في الموجود عندي نسختان لكتاب الكشي ونسخة لاختيار رجال الكشي، لم أجد عبارة تلميذ يونس من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. يعني الكتاب المطبوع الكشي القديم والكشي الجديد واختيار معرفة الرجال لا يشتمل على هذا التعبير أصلا، لا يشتمل، هذه العبارة ليس لها وجود. أيضا يوجد عندي نسختان أو ثلاث نسخ لكتاب فهرست النجاشي، طبعات مختلفة، تحقيقات مختلفة، لا تشتمل على مثل هكذا عبارة. خب، ولذلك تضمن التعبير أننا لم نظفر، كلام النجاشي، لم نظفر بهذه العبارة في رجال الكشي، والله العالم بحقائق الأمور. إذن هذه العبارة أساسا مختلف في وجودها من عدم، ولعل هذا هو السبب الذي دعا الشيخ التستري إلى أن يؤول العبارة لتستقيم. ما أساسا الاختلاف في وجود العبارة وعدمه يساعد على أن الكتاب ليس كتابا مضبوطا أو منضبطا في بحيث لا يتصور فيه الاختلال، التصحيح، الخطأ، التحريف إلى آخر. هذا كله في عبارة النجاشي رضي الله عنه. في فهرست الشيخ الطوسي ذكر إبراهيم بن هاشم وقال أبو إسحاق القمي أصله من الكوفة وانتقل إلى قم، وأصحابنا يقولون إنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم، وذكروا أنه لقي الرضا عليه السلام، والذي أعرف من كتبه أو من كتبه كتاب النوادر، كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام. في الرجال ذكره في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، وقال عن تلميذ يونس بن عبد الرحمن. أود أن أشير هنا لنكتة. اللطيف كنت أقرأ في مقدمة الشيخ الطوسي لكتابه الرجال. الشيخ الطوسي يذكر في المقدمة أنه ما كانت غايته في تأليف كتاب الرجال، وهذه تنفعنا كثير، ما كانت غايته في تأليف كتاب الرجال الجرح والتعديل، يعني توثيق الرواة أو تضعيفهم، وإنما كانت غاية الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه من التأليف تعداد من روى عن المعصومين عليهم السلام ومن لم يروا. ولذا لو ترجع لكتاب رجال الشيخ الطوسي تجد أن الشيخ الطوسي قد صنف الكتاب على طبق المعصومين 13 صلوات الله عليهم أجمعين، فيبدأ بالذين رووا عن النبي صلى الله عليه وآله ومن لم يروي عنه سواء من الصحابة، ثم يأتي لأمير المؤمنين علي عليه السلام من روى ومن لم يروي وهكذا. طبعا هناك بعض الملاحظات على الكتاب لست بصدد الحديث عنها، قد يتعرض الشيخ استطرادا إلى بيان حال الرجل من حيث الوثاقة والضعف، لكن ما كانت غاية الشيخ منذ البداية أن يعمد إلى التوثيق أو التضعيف، وإنما كتب كتابه الرجال لغاية مؤداها العمد إلى تعداد الرواة عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. على أي حال، هكذا إذن حال إبراهيم بن هاشم. عبارة الشيخ النجاشي خالية عن التوثيق ولا تشتمل شيئا أصلا، عبارة الشيخ الطوسي أيضا لا تتضمن شيئا لا في الفهرس ولا في الرجال. كيف يتم التعامل الآن مع رواية إبراهيم بن هاشم؟ المعروف بين أكثر أصحابنا عد روايات إبراهيم بن هاشم في الحسان، يعني يقال بأن روايته حسنة، والمقصود بالحسنة إذا كنتم تتذكرون ما قرأناه في الأصول وشيئا في الدراية، إذا قسمنا الرواية تقسيما رباعيا، أشرت لذلك في بحوث مضت، صحيحة يعني جميع رواتها ثقات إمامية، موثقة بينها راو على أقل التقادير ثقة ليس إمامية، حسنة بين رواتها راو إمامي لم يضعف ولم يوثق، ممدوح، لم ينص على توثيق ولم ينص على تضعيف، يعبر عن الرواية حينئذ بالحسنة لما هو معلوم عندنا من أن النتيجة دائما وأبدا تتبع أخس المقدمة. طيب، من هنا قالوا بأن روايات علي بن إبراهيم بن هاشم حسان، ولذلك إذا اللي منكم يرغب يتابع يقرأ كتاب الحدائق حسنة بإبراهيم بن هاشم، أو يقرأ مستمسك السيد الحكيم قدس الله نفسيهما الطاهرتين حسنة إبراهيم بن هاشم، يعبر بكلمة حسنة، ولذلك تعد روايات إبراهيم بن هاشم غالبا حسان ويعبر عنها بالحسنة. نعم، حكم غير واحد من الأصحاب بأن حديثه صحيح لأنه إمامي ثقة، وقد ذكر المحقق المامقاني رحمه الله في كتابه أن الأقوال في حديث إبراهيم بن هاشم بسبب إحراز الوثاقة وعدمها 3، قول الأول أنه حسن، فتعامل رواياته معاملة الروايات الحسان، وهذا قول السيد التفرشي في كتابه نقد الرجال، والسيد بحر العلوم في رجاله أو في فوائده، والشهيد الأول والشيخ البهائي رحمهم الله جميعا وغيرهم. القول الثاني أنه حسن كالصحيح، وقد اختاره المجلسي وقال به غير واحد من الأصحاب في كتبهم الفقهية. قد يرد هذا التعبير أيضا في كلمات سيد المستمسك أعلى الله في الخلد مقامه. القول الثالث أنه صحيح، وقد قواه جمع من المتأخرين كالسيد بحر العلوم. فعلا نحتاج أن نبحث هذه النقطة، إن وجدنا طريقا يمكن الاستناد إليه في إثبات وثاقة إبراهيم بن هاشم التزمنا بأن روايات إبراهيم بن هاشم صحاح. أما لو لم نجد طريقا يمكن استفادة وثاقة إبراهيم بن هاشم من خلاله، فسوف نبني على أن روايات إبراهيم بن هاشم حسان وليست صحة. من هنا يقع الكلام فيما استدل به على البناء على وثاقة إبراهيم بن هاشم، وقد ذكرت عدة وجوه على ذلك. وجه الأول، اعتماد الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي عليه كثيرا، وروايته عنه في كتابه التفسير، وقد ذكر في مقدمة كتابه أنه لا يروي إلا عن الثقات، قال علي بن إبراهيم: ونحن ذاكرون ومخبرون بما انتهى إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم. طبعا ذكرنا غير مرة وأكرر سريعا، هذا الوجه يبتني على تمامية ثلاثة أمور: انتقاض واحد منها كاف لرد هذا الوجه. والأمر الأول، ثبوت أن التفسير الموجود بأيدينا هو تفسير علي بن إبراهيم. دفهم، ثبوت أن المقدمة والديباجة الموجودة في صدر الكتاب صادرة عن علي بن إبراهيم. سبهم، أن تكون عبارة علي بن إبراهيم التي وردت في مقدمة الكتاب تامة الدلالة على المدعى، يعني ناظر إلى توثيق كل واحد واحد ممن وقع في أسناد الكتاب، أو لا أقل تختص بتوثيق المشايخ فقط. هكذا قيل، أو هكذا يلزم أن يكون. لا يقال بأن الأمر الثالث غير متحقق في المقام، أن يكون بصدد التوثيق. ليش؟ لأن الكتاب قد روى فيه عن مجموعة من الضعفاء مثل أبي الجارود ومثل محمد بن سنان وغيرهما، مما يثبت عدم كون العبارة بصدد النص على وثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب. قلت أولا، الإشكال المذكور لا يصلح للمانعية من دلالة العبارة المذكورة لو تمت على المدعى، لأنه سوف يكون من صغريات التعارض بين التوثيق والتضعيف، فينظر عندها ما هو مقتضى القاعدة. ثانيا، سلمنا بهذا الإشكال فسوف نقرر أن توثيق علي بن إبراهيم منصب على خصوص مشايخه وليس واردا لتوثيق جميع من وقع في أسناد الكتاب. نتيجة هكذا قد يقال، ولا يبعد أن يدعى أن القدر المتيقن من عبارة علي بن إبراهيم وثاقة المشايخ. وقد عرف أن الأمور الثلاثة غير متوفرة، يكفي فقدان أحدها لفقدان المدعى أساسا. الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرت في المقام وقوعه في أسناد كتاب كامل الزيارات لابن قولوي، يأتي عليه الكلام والحمد لله.
اللهم صل على محمد. أحسنت شيخنا، رحم الله والديك.